صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من مباحث العام والخاص. هذا البحث الذي بين أيدينا هو في الحقيقة عبارة عن أن يكون في البين عندنا ظهوران، عندنا في البين ظهوران، فيصير تعارض بين الظهورين، فأي من الظهورين يقدم؟ هل يقدم الظهور الأول أم يقدم الظهور الثاني؟ أم يقال بالإجمال، هل يقدم الظهور الأول أم يقدم الظهور الثاني؟ أم يقال بالإجمال؟ مثال: رأيت أسد فضربته. رأيت أسد ظاهر في الحيوان المفترس، فضربته ظاهر في بدر الشجرة. وجنس تعارض بين الظهورين، واحد من الظهورين شبه حيوان مفترس، الآخر شبه رجل شجاع، أي من الظهورين يقدم؟ طبعا هذا العنوان الفضفاض العام في قضيتنا موجي، يعني واقع صغرى من صغريات ذاك البحث، تحت عنوان عندما يكون هناك تعارض بين أصالة العموم، أي العموم شو نسميه، نعبر عن أصالة العموم، نعبر عن أصالة عدم التخصيص، وبين أصالة عدم الاستخدام. لو تعارض الأمر بين أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام إلى ماذا يصار؟ هل يصار إلى أصالة العموم أم يصار إلى أصالة عدم الاستخدام؟ بيّنت شنو المقصود من الاستخدام بالأمس، مفاد الاستخدام ما هو؟ بمعنى أنه المرجع غير الضمير، وأن الضمير لا يرجع إلى عين المرجع له، المرجع له، هذا هو أصالة الاستخدام. مثل له بهذا المثال، قلت لك أكرم العلماء وقلدهم. طب إحنا أكرم العلماء يعني سواء كان مراجع أم لم يكن مراجع، قلدهم جزماً والله بالله تالله نعلم من الخارج أنه يراد منهم شنو؟ فقط الفقهاء. كيف نعمل؟ إذا نحن راعينا العلماء بعمومه لأصالة العموم، فشي يصير؟ أنني أحكم إكرام الجميع بما فيهم غير المراجع. إذا ردت، لكن وين راح ابتلى؟ إذا اخترت هذه الطريقة راح ابتلى بالاستخدام، لأن الضمير ما راح يرجع إلى الجميع، وإنما راح يرجع إلى البعض. فإذا راعيت أصالة العموم، لأن قلت أنا أحب أن أكرم كل العلماء، مراجع كانوا أم غير مراجع، فضمير وقلدهم هم ما بنقدر نرجع للعلماء، وإنما نرجعه إلى بعض العلماء وهم خصوص المراجع. فصار الحفاظ على أصالة العموم تستدعي التصرف في الضمير، والحمل على الاستخدام، والقول بالمجاز، المجاز الاستخدامي. أصالة العموم تجرني إلى القول بالاستخدام المجازي. إذا بعد قال بولي أنا أضوج من الاستخدام، أصالة عدم الاستخدام، أصالة عدم الاستخدام يعني أن الضمير يطابق مع مرجعه. هنا شغلة أقول حيث أن قلدهم يراد منه خصوصا الفقهاء، فأكرم العلماء يراد حتى أطابق بين الضمير والمرجع ماته، أقول أذن أكرم العلماء مراد منه شنو؟ خصوصا الفقهاء. حينئذ حافظت على ولا أفتلى بظاهرة الاستخدام، وإنما قلت بظاهرة عدم الاستخدام، أي مطابقة الضمير مع مرجعه. لكن اكتريت بمشكلة أني تنازلت عن أصالة العموم، فلا يخلق إما أن أراعي أصالة العموم وبالتالي أفتلى بظاهرة الاستخدام، وإما أراعي ظاهرة عدم الاستخدام ولكن أبتلى بالتنازل عن أصالة العموم. فأمامي أحد طريقين، أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام، لا يمكن رعاية الأصلين معا. رعاية أصالة العموم توجب الاستخدام، رعاية أصالة عدم العموم توجب التخصيص. هذا سؤال وللبحث ثمرة. ليش البحث ثمرة؟ إذا قلنا أصالة العموم وإن ابتلينا بالاستخدام، الإكرام وين يصير؟ للعلماء وغير العلماء، عفوا للعلماء الفقهاء وغير الفقهاء. وإذا قلت أنه أصالة عدم الاستخدام وإن استوجب التخصيص، إذن الإكرام فقط وفقط لمن يكون؟ للفقهاء. تصير ثمرة عملية، تصير المسألة ثمرة عملية. واضح ماذا أقول؟ فبحث مئة واحد يطيع عنوان، شنو عنوانه؟ كل كلامي في عنوان المسألة، دوران الأمر بين الحفاظ على أحد الأصلين والتنازل عن الأصل الآخر كما في مقامنا. فإن حافظنا على أصالة العموم سوف نقع في الاستخدام، وإذا حافظنا على أصالة عدم الاستخدام فسوف نقع في التخصيص، ولا مجال للقول بأصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام. اثنينات من نقدر نراعيهم؟ طبعا اثنينات الأصول مكرمة، أصالة العموم أصل مكرم، أصالة عدم الاستخدام أصل مكرم. بس أنا هنا مبتلى بالمشكلة، بعض الأعلام قال بابل مولد من موالد الإجمال، ليش؟ لا أرجحية لهذا الأصل على الأصل الآخر، لا أرجحية لهذا الأصل على الأصل الآخر. ما دام أنت تريد تراعي واحد تضر الآخر ولا أرجحية لأحدهما على الآخر، فلذا نقول مثل هذا الكلام مجمل. إذا صار كلام مجمل روح افتح باب الأصول العملية وينسد باب الدليل الاجتهادي. إذن هذا الدليل بمثابة اللا دليل. طبعا القدر المتيقن من الإكرام منه الفقهاء، رغم ما نتنازل عنه، هذا القدر المتيقن، والقدر المتيقن والحكم بثبوت التقليد للفقهاء ما عندنا مشكلة. فنكتب الرسالة العملية، أولا تقليد الفقهاء، ثانيا القدر المتيقن من الإكرام هم الفقهاء، هاي اثنين. كلام وين تظهر الثمرة؟ العركة كلها وين؟ من حيث الإكرام ومن حيث غير الفقهاء. دول يكونوا نكرمهم لو منكرمهم، يجب إكرام غير الفقهاء أم لا؟ يجي الأخ العملي يقول البراءة عن وجوب الإكرام. فش يصير الفتوى؟ قلد الفقهاء، أكرم الفقهاء، براءة وجوب إكرام غير الفقهاء. لاحظت رجعت إلى الأصل العملي بعد القول بالإجمال أفتي بهذه الفتوى. أما إذا كنا لا ما نقول بالإجمال، كنا رجح قاعدة أصالة العموم وإن ابتلينا بالاستخدام، ما لازم نكتب رسالة عملية، يجب إكرام كل من الفقهاء وغير الفقهاء، وذلك لعموم قول أكرم العلماء. هذا هم ثمرة هذا النزاع. فلو قلنا بالإجمال ينفتح باب الأصل عملي، وإن قلنا بأرجحية أحد الأصلين على الآخر فحينئذ نحكم على وفق الدليل الاجتهادي. والمسألة ما تتحمل اثنينات من يقدر نرضيهم، هم أصالة العموم نسميه أصالة العموم نسميه أصالة عدم التخصيص، وهم أصالة عدم الاستخدام. واحدة من عندهم لازم شنو نتنازل عنها، يا هم من عندهم أصالة العموم أم لا. هذا أصل محورية البحث. طبعا حديثنا تحرير محل النزاع، تحرير محل النزاع حديثنا فيما لو كان في البين عندنا كم حكم؟ حكمين، واحد أكرم واحد قلل، واحد أكرم واحد قلل، واحد رأيت أسد واحد ضربته، الرؤية غير الضار، الرؤية غير الضار، وهكذا. أما إذا كان عندنا في البين حكم واحد وليس بحكمين، لا شك ولا ريب نقول بالتخصيص. إذا كان ليس في البين عندنا تعدد، وإنما كان عندنا حكم واحد من قبيل أقول بدل ما أقول أكرم العلماء أكثر نفس الحكم، قلد العلماء بعد ذلك وأقلد الفقهاء، حيث أنه الحكم واحد ولا مجال لأن يكون عاما وخاصا. حينئذ نقول بأن الخطاب الثاني يفسر الخطاب الأول. طبعا إذا كان الخطاب الثاني فيه جهة العقد السلبي حتى يصح فيه التفسير، جيد، هذا هو محل النزاع وهذا تحرير محل النزاع، ادخل في المعركة. يلا شيخنا افتي في المسألة. في إفتاء المرحوم الشيخ أول شيء عنده ثلاث نقلات، الشيخ في مقام عنده ثلاث نقلات، طبعا النقلة الأولى هي النقلة الأهم، بعد ذلك عنده نقلة ثانية وعنده نقلة ثالثة. أما النقلة الأولى شيخ يقول التحقيق عندي أني أقدم أصالة العموم، ولا تعارض أصالة العموم بأصالة عدم الاستقرار، فالفارض في المقام أصالة، ولا مجال لأن تعارض أصالة العموم بأصالة عدم الاستقرار. يا دليل، أليس هذا من الترجيح بلا مرجح؟ فيقول أصالة العموم تقدر تطبقها، أما أصالة عدم الاستخدام لا يمكن تطبيقها. أصالة العموم تقدر تطبقها، وأصالة عدم الاستخدام شبيهة ما تقدر تطبقها. فإذا ما تقدر تطبقها في الحقيقة كم أصل موجود؟ أصل واحد. فإذا أصل واحد فذاك الغير الموجود لا يعارض الموجود، ذلك الغير الموجود لا يعارض الموجود. جيد، عرفت الناس بعدنا الآن ترمكن بدنا ليش يا اثنين انت أصالة العموم تقول نافذة جارية، وليش أصالة عدم الاستخدام ليست نافذة وجارية؟ كيف نحن يقول اسمع، أسس قانون عام، بعد ما أسس القانون العام أجي أطبقه في المقام. يقول أصالة العموم، أصالة عدم الاستخدام، لأنه أصول شو نسميها؟ أصول لفظية، نسميها أصول لفظية أو قلائية، يعني مستندها السيرة القلائية. هذه الأصول إنما تجري عندما يكون شكا في المراد، ما أدري شكيك، عندما يكون عندي شك في المراد ما أدري شكيك. انت حكيت كلام يلعب على الحبلين، يمكن ان يكون حقيقه يمكن ان يكون مجاز، ما ادري انت تريد الحقيقه او تريد مجاز. قلت رايت اسد، ما ادري يعني تريد تقول حيوان مفترس او تريد تقول رجل شجاع، مرادك غير معلوم عندي. تجي اصاله الحقيقه، انت قلت اكرم كل الطلبه، اقول ما ادري انت تريد كل الطلبة أو تريد بعض الطلبة، مرادك غير معلوم عندي، أصالة العموم شو يقول؟ كل الطلبة، كل الطلبة، ما أدري. دار الأمر بين الإطلاق والتقييد. لو واحد تكلم قال أكرم رجل، ما ندري مطلق الرجل أم رجل معين، مرادك ما أدري. تجي أصالة الإطلاق، فأصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم الاشتراك، وهكذا، سواء كانت بلسان الأصول الوجودية أم كانت بلسان الأصول باللسان العدمي، بدل ما نقول أصالة العموم نقول أصالة عدم التخصيص. الأصول اللفظية العقلائية إنما أجراها العقلاء الذين هم المدرك لهذه الأصول إنما أجروها أين؟ عندما يكون عندي شك في المراد. وأما إذا كان المراد معلوم عندي، أنا ما عندي توقف المراد، لكن عندي شك في كيفية الاستعمال، هل هو حقيقة أم مجاز؟ هل هو حقيقة أم مجاز؟ هل تجري هذه الأصول؟ أصالة الحقيقة تجري؟ لا. مثل يسر قلت لك قم صلي صلاة الظهر، مرادي تدري صلاة وجوب لو تدري استحباب؟ مرادي يلعب على الحبلين لو هو 100% أنا أريد الوجوب 100%، تقول لك صلاة الظهر، تقول لك صلاة الظهر، خب 100% أنت تدري مرادي شنو؟ أنه السيد يريد الوجوب، بس ما أدري صيغة افعل موضوع للوجوب حقيقة أم مجازا. لا واحد يقول أطبق أصالة الحقيقة، لا ما ممكن تطبيق أصالة الحقيقة، لأن أصالة الحقيقة قلنا إنما تطبق مدى عندما يكون هناك شك في المراد. أما إذا مرادي أنا معلوم، ما لدعني تجي تطبق لأصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة إنما نجريها عندما نشك في المراد. أقول لك الآن قوم صلي صلاة الليل، قوم صلي صلاة الليل، أنت تقول والله السيد يريد استحباب صلاة الليل، فلا إشكال للقرين الخارجي، حيث نعلم من الخارج أن الشريعة المقدسة فرضت أن صلاة الليل واجبة وإنما مستحبة. مرادي أنا المتكلم لما قلت للابن قوم صلي صلاة الليل عند شك في مرادي، لو يعلم علما قطعيا ولو بسبب القرينة الخارجية من الخارج على أن صلاة الليل واجبة في الإسلام، ما عندي شك في مرادي. إذن وين مشكلتك؟ عندي شك أنه ها هذه الصيغة استعملت بنحو الوجوب أم استعملت بنحو في كيفية الاستعمال، عندي شك مو في كيفية المراد. أصل المراد معلوم، طبعا لا بد أن نفترض شك لأن الأصول إنما تأتي في موطن الشك، لكن ليس الشك من قبيل الشك في المراد، وإنما الشك في ماذا؟ في كيفية الاستعمال، هل استعمل على سبيل الحقيقة أم استعمل على سبيل المجرد؟ هنا الأصول اللفظية العقلائية لا تجري. ليش يا أخي ليش ما تجري؟ مدركة العقلاء، دقينا باب العقلاء، أيها العقلاء أنكم الذين أسستم أصولا لفظية عند الشك، أجر هذه الأصول التي أسستموها عند الشك في تعيين المراد، أم حتى ولو كان المراد معلوما في تعيين كيفية الاستعمال؟ قالوا كلا. فتح الباب قال كلا. يعني شو نقول؟ هذه الأصول اللفظية العقلائية إنما نجريها فقط وفقط وفقط عندما يكون هناك شك في المراد. أما إذا كان المراد معلوم وشككت في أنه بهذا النحو أو بذاك النحو، ماكو مجال لإجرائها. واضح هذا؟ جيد. هذه قاعدة عامة أسسها الشيخ وأمضاها كل من تأخر بعد الشيخ. هذا من القواعد تحت عنوان الأصول اللفظية العقلائية إنما تجرى لتعيين المراد، وأما عندما يكون المراد معلوم شبيه فلا مجال لتطبيق الأصول اللفظية، بل لا بد من الرجوع ماذا إلى شيء آخر. هذه القاعدة. هسه يقول تعالى لما أجينا قلت لك أكرم العلماء، إحنا صرنا نشوف في مرادك، هل تريد العلماء الفقهاء فقط أم مطلق العلماء وإن لم يكن فقهاء؟ مراد المتكلم مشكوك. إذا مراد المتكلم مشكوك الأصول اللفظية العقلائية تجري، فيجري أصالة العموم. علو هنا طبقنا جريان أصالة العموم. عندك توقف؟ لا. ليش؟ نكت شنو؟ لأنه لما قلت لك أكرم العلماء تقول مين ما أدري والله السيد شيبي فقهاء فقط أم الأعم من الفقهاء، فأشك في مراد السيد. فإذا أشك أنت في مرادي، شوف بعد واضح الأصول اللفظية العقلائية إنما تجري عندما يكون هناك شك في المراد، وأنا شاك في المراد السيد. حلو. لما اجيهم قلت لك وقلدهم، انت عندك شك في مرادي؟ لو تدري والله بالله تالله ان التقليد شان لخصوص المراجع، ما عندك شك. هاي قضية معلومة عندنا من الخارج، فحسب الفرض معلومة. فرض مسألتنا والله نحن نعلم من الخارج أن التقليد شأن مختص بماذا؟ بالفقهاء، ولا يعم سائر العلماء. هذا نعلم. فإذا نعلم، فإذا أنت ما عندك شك المراد، إذا مش عندك، ها ما أدري استعمل على سبيل الاستخدام أو عدم الاستخدام. شك في كيفية أنه على نحو الاستخدام، يعني عدم المطابقة، أم عدم الاستخدام يعني المطابقة. شك في كيفية الاستعمال، وهم من المعقول أن يجري ذلك الأصل، الأصول اللفظية، قلنا لا مجال لأن يجري هذا الأصل، فما تقدر تطبق أصالة عدم الاستخدام، لأنه أصالة عدم الاستخدام إنما تطبق فيما لو كان الشك في المراد. وفرض مسألتنا ليس عندنا شك في مرافقة، فتطبق أصالة عدم الاستخدام. إذن أصالة العموم فاردة في الحركة، ولا تنازعها أصالة عدم الاستخدام، وذلك لأن أصالة العموم حيث أن الشك فيها شك في المراد فتجري، أما أصالة عدم الاستخدام لا تجري من أساسها ومن رأس، وذلك لأن المورد ليس من موارد الشك في المراد، بل المراد يكون معلوما جزما، وإنما الشك في كيفية الاستخدام، أصالة عدم الاستخدام لا تجري. لذا قلت أنا الشيخ الخراساني أن المقدم أصالة العموم. هاي المحطة الأولى من كلام الشيخ، هاي المحطة الأولى من كلام الشيخ، المحطة الثانية من كلام الشيخ. أنا قلت لك كم محطة عند الشيخ؟ ثلاث محطات. المحطة الثانية هي في الحقيقة تراجع، طبعا راح يصير التراجع أولا فتأمل، وراح يصير صياغتين. أنا الآن راح أبين كلتا الصياغتين، يعني هو راح يتراجع عما ذكره قبل قليل، لكن يتراجع باللغتين. التفت لي فرق بين اللغتين، راح يتراجع. هو الجامع في المحطة الثانية، عنوان المحطة الثانية شنو؟ تراجع الآخر، تراجع الآخر. هاي المحطة الثانية. المحطة الثانية ايش قلت؟ أبين بلساني، اللسان الأول في التراجع. أقول شيء صحيح أن الأصول اللفظية تجري عند الشك في المراد، ولا تجري عندما يكون المراد معلوم، حلو، لكنه مدرك أصالة العموم السير العقلاء في الأجواء المكهربة لا يجرون الأصول. يا مالك أصالة العموم تجري وين؟ إذا الجو صافي، أما شوية جو مكهرب أصالة العموم يجري. فصحيح أن موردنا شك في المراد وشك في المراد، لكن إحنا مستند أصالة العموم من هم؟ العقلاء. نسألهم، الطيرون بالجو الضبابي لو لا إلا بالجو الصافي، يقولون ما نطير بالجو الضبابي، جو غائم منطير. وعندما يكون كلام بهج إرباك بضمير استخدام وعدم استخدام، إرباك أخي إرباك، هذا جو غامض، لا أطير في الجو الغامض، هذا جاد. فصحيح أن أصالة العموم شك في المراد، لكن مستند أصالة العموم السير العقلائية، والعقلاء يحلقون في الأجواء الصافية لا في الأجواء الغامضة والغائمة. وجملتنا هاي أكرم العلماء وقلدهم جو غائم أصالة العموم. وين نقع حينئذ؟ رحمة إلى الجواب بناء على هذه الرؤية. راح ندري ايش هذا. ذكر هذا الكلام ان العقلاء لا يحلقون في الاجواء الغائمه وانما يحلقون في الاجواء الصافيه، ذكر هذا بعنوان فتأمل. وذكر شيء ثاني الذي هو ايضا تراجع، هذا البيان الثاني يا اخوان. انا المحطه الثانيه قلت عنوانها شنو؟ التراجع، لكن التراجع بلساني. قال عن اثار، شوف التفت الفرق بين التراجع الاول باللسان فتأمل وبين التراجع الثاني، وبعدين اريدك انت تفرق بين التراجعين. قال أصالة العموم انما تجرى عند العقلاء اذا ما كان الكلام محفوف بما يحتمل القرينيه، واما اذا كان محفوف بما يحتمل القرينيه فلا تجري أصالة العموم. بما فلا تجري شنو 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 أصالة العموم إنما نجريها إذا كان الكلام غير محفوف بما يحتمل القرينية، وأما إذا كان الكلام محفوف بما يحتمل القرينية فلا نجري أصالة العموم. بس طبعا ذكرهم بعنوان قضية شرقيتين. إيش ما نحن فيه؟ هل هو من موارد المحفوفية بالقرينية أم ليس من موارد المحفوفية بالقرينية؟ هذا حوالة على مثلث. حشاهد تراجع شلون؟ ترى أكو نوعين من التراجع، مرة تراجع المعول أشيلا وأضرب، هذا تراجع هدمي يسميه، وأما أكو تراجع ثاني دبلوماسي، هذه التراجعات الدبلوماسية. أتراجع عن كلام الأول اللهم إلا أن يقال إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا وأذكر ياهم من عدهم ما أحكي، هذا شو نسمي تراجع دبلوماسي. أنا تراجعت لكن مو بلغة المعول المنكر وإنما بلغة السفر، هذا طريقة دبلوماسية في عملية التراجعات. ما بيد أن نحرج أنفسنا حتى أنت تجي خاطب تقول تشكل علي تقول لي من قال بأنه مقامنا من موارد احتفاء الكلام بما يحتمل القرينية؟ ما احتفاء، ذكرت شرارة فكرية في ذهنك وتركت سلسلة الأبحاث متروكة إليك، وتركت سلسلة الأبحاث متروكة إليك. هذا احنا نسميه تراجع دبلوماسي، ذاك كان تراجع خارق، هذا تراجع دبلوماسي. المرحوم في المحطة الثانية تراجع، لكن أكو كان تراجعين، إما تراجعا صارخا قال السيرة العقلائية لا تدري في مثل المقام الغامض، التعبير الثاني ما عبر لا تدري في الجيل، لا أنا أصالة العموم إذا كانت محفوفة بما يحتمل القرينية لا تدري، وإذا كانت أصالة العموم غير محفوفة بما يحتمل القرينية فتجري. وبعبارتي أنا أصالة العموم إذا كانت في جو غائم لا تجري، وأصالة العموم إذا لم تكن في الجو الغائم أي في الجو الصافي فتجري. أما الآن جونا غائم لو صافي أسكت مع المعتاد ما أدري. هذه هي المحطة الثانية. المحطة الثالثة وهو كلام صاحب الفصول. احنا نعتقد اصلا يا اخوان راح ابين كلام صاحب الفصول منهجنا شنو، منهج صاحب الفصول شنو. احنا منهجنا شنو؟ أصالة العموم، اعطيها اسم رجاء، أصالة عقلائية. اي مستندها؟ السيرة. فإذا سيرة عقلائية دائما لما نحتاج أن نعرف المطلب وين لازم نسوي؟ دق الباب على من؟ على العقلاء. فنقول لهم يا أيها العقلاء هذا الجو غائم تطيرون لو ما تطيرون فيه؟ هم لازم يجاوبون. وش قالوا لنا هم؟ قالوا ترى إذا الجو غائم لا نطير، إذا الجو غائم لا نطير، واضح ولا؟ بس يبقى أنها جملتنا من الجو الغائم أو ليس من الجو الغائم، هذا اسمه. بس هم ايش قالوا؟ دقينا بعضهم قلنا لهم بويه الآن إذا جو غائم تطيرون ولا ما تطيرون؟ قال من طير؟ هذا شو اسمه من طير؟ احنا شو اسمه من طير؟ أن يكون الكلام مشكلة، ترى من طير يعني شنو؟ يعني يصير الكلام مشكلة. عبارة أخرى عن مطير يعني شنو؟ يعني يصير كلام مجمد جيد. فإذا إحنا شو يسمونه الذين نقول بأن الأصول اللفظية هي أصول عقلائية لا بد من دق باب العقلاء فيها، هذا رأينا. إذا دق الباب فيها فتجي فكرة التفصيلية، إذا غائم فلا، إذا صاحي فنعم، هاي الأشياء من أحجيها أصحاب الأصول العقلائية. الشيخ صاحب الفصول يرى أن أصالة العموم مو أصلاً عقلائية وإنما أصلاً تعبدية شرعية. إذا افترضنا أصل تعبدي بعد تفصيل ما عنده، قال كل ما ورد كلمة كل أجري أصالة العموم حتى ولو كانت جو غائم، الشارع المقدس حبذا لذلك، الشارع قال أصالة العموم معتبرة، وما قال أصالة العموم معتبرة إذا كان غائم أو غير غائم، الحكي ما عجاب، وإنما قال أصالة العموم مقبولة حتى في الجو الغائم. على وفق رؤية صاحب الفصول يصير تراجع عن أصالة العموم؟ كلا. على رأينا أكو مجال للتراجع عن أصالة العموم؟ فنعم. فالمحطة الثانية تفتح على رأينا ولا تفتح على رأي صاحب الفصول، هاي النقطة الثالثة انتهت. بس أطبق لك إياها حتى أشرح لك إياها من خلال حتى أطبق. دوران الأمر بين أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام، محل نزاعنا فيما لو كان عندنا حكمان لا حكم واحد، وإلا مع الحكم الواحد فالنتيجة إلى التخصيص إلى محالة. الكلام في محطات ثلاثة، المحطة الأولى فإني أقول بأصالة الحكم العموم ولا أقول بأصالة عدم الاستخدام، لأن أصالة العموم شك في المراد فتجري، وأما أصالة عدم الاستخدام في المقام فلا تجري، لأنه ليس الشك في المراد فللمراد معلوم، وإنما شك في كيفية الاستخدام. نقطة راسمة محطة ثانية، إن أصالة العموم إن كانت شك في المراد لكنها بما أنها مدركها العقلاء، العقلاء يتوقفون في جريان أصالة العموم عندما يكون الجو جو غائم. لاحظ هذه المحطة الثالثة، المحطة الثانية إنما تنفتح على رأينا إحنا أصحاب الأصول اللفظية العقلائية، وأما على رأي الفصول القائل بأن هذه الأصول تعبدية بعد يقول بس أجبتي كلمة قول، قل بأصالة العموم حتى ولو كان الجو غائم جدا جدا جدا. فصل، عنوان الفصل شنو صار؟ دوران الأمر بين أصالة العموم وبين أصالة عدم الاستخدام. جيد، قد اختلف العلماء في جواز التخصيص. هل تعقب العام بضمير يرجع جزما إلى بعض أفراد العام لا إلى جميع أفراد العام، هل هذه الحالة مثل إيش؟ يقول بمثال أكرم العلماء وقلدهم، أكرم العلماء وقلدهم. هل يوجب هذه الظاهرة تخصيص العام بسبب الضمير ورعاية لأصالة عدم الاستخدام أو لا؟ أي نبقى العام على عمومه وإن ابتلينا بالاستخدام. فيه خلاف بين الأعلام، تحرير محل النزاع، وليكن محل النزاع بين الأعلام فيما لو كان عندنا حكمان، مو حكم واحد. هو بدل حكمان ايش راح يعبر؟ شوف تعبيره، أنا عبرت بحكمان. وأما إذا كان حكم واحد فهو التخصيص لا محالة، وأما إذا كان حكم واحد فهو التخصيص لا محالة. وليكن محل الخلاف ما إذا وقع، يا هو وقع، وقع العام ووقع الضمير، ما إذا وقع في كلامين يقول لحكمين، أو في كلام واحد أيضا لحكمين، مع استقلال العام بحكم غير حكم الضمير، مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام بحكم آخر ما وراء حكم الضمير، كما في قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن، يعني والمطلقات عليهم عدة. وهذا حكم، وهو شنو؟ ثبوت العدة للمطلقات. المطلقات هم عام، يعني جميع سواء كانت رجعيات أم بائنات. جيد. الحكم الثاني وبعودتهن أحق بردهن. هنا الحكم الثاني شنو؟ جواز الرجوع في العدة. موضوع شنو هنا؟ مو كل النسوان، خصوصا الرجعيات، فالضمير مختص بالرجعيات، بينما مرجع الضمير عام يشمل المطلقات الرجعيات وغير الرجعيات. وأما إذا كان الحكم واحد فلا محال من التخصيص، وأما ما إذا كان مثل والمطلقات أزواجهن أحق بردهن، يعني مو حكمين، فلا شبه في تخصيص العام بماذا؟ بالضمير، فلا شبه. والتحقيق أن يقال، الآن الشيخ رح يبين المحطات الثلاثة. المحطة الأولى أن يقال إنه حيث دار الأمر بين التصرف بالعام، شلون التصرف بالعام؟ أي بإرادة خصوص ما، يعني إرادة خصوص، يا خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه، يعني أريد الحصة الخاصة، وبالتالي تكمل هنا، وعليه يصير التطابق بين الضمير والمرجع، لكنهم نتنازل عن أصالح الأمور، فنحافظ على عدم الاستخدام ولكننا نقع في التخصيص. هذا التصرف، أو التصرف في ناحية الضمير. طبعا أنا ناحية الضمير كل شيء أستغرق شنو؟ ظاهرة الاستخدام. إذا نقول الاستخدام وما بحكم الاستخدام، ما بحكم الاستخدام يعني شنو؟ مجاز في الإسناد. إذا إما مجاز في الإسناد، هو يعبر مجاز في الإسناد، أو مجاز في الحد. مجاز في الإسناد يعني شنو؟ متى نسمي مجاز الإسناد؟ اسأل القرية، اسأل القرية، قلنا كم احتمال فيها؟ هي جزماً مجاز، جزماً مجاز، مثل القرية مجاز، وما هو معنى واحد يسأل نفس القرية؟ إما مجاز الحد، يعني واقع العبارة، واسأل أهل القرية، ثم مجاز الحد، أو مجاز الكلمة، مجاز الكلمة عجيب، عبر عن القرية، ولكن ما يريد القرية، وإنما يريد شنو؟ أهل القرية، مو بتقديرهم، وإنما إجلاس الأهل مجلس القرية. فرق هذا عن ذاك، هناك في تقدير هذا المطلوب. الثالث اسناد السؤال الى غير من هو اهل له، يسموه مجاز الاسناد. فلذا قيل المجاز على اقسام ثلاثه: مجاز في الحد، مجاز في الكلمه، مجاز في الاسناد. وهذا المثال الواحد هو مجاز للثلاثه. المصنف احنا قلنا دوران الامر بين اصالة العموم واصالة عدم الاستخدام. الشيخ يقول لا تقول اصالة عدم الاستخدام، اما تعبر ظاهرة الاستخدام او الذي هي مجاز. مقابلها عدم الاستخدام الذي هو حقيقي. أو بدل ظاهرة الاستخدام شو نقول؟ إسناد الإسناد المجازي، إسناد الشيء إلى غير ما هو له، وبين عدم الإسناد إلى غير. إذا رجعنا الضمير إلى خصوص الفقهاء يكون إسناد الشيء إلى ما هو له. يعني لما قلت لك، لما قلت لك قلدهم، أرجعت الضمير إلى خصوص ما شنو؟ من هم شنو؟ وهم الفقهاء. أما إذا قلت هنا قلدهم هم 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 حتى لا أقع في هذا، هو نفس العلماء لكن أسند التقليد إلى العلماء على سبيل إسناد الشيء إلى بعضه، إسناد الشيء إلى أحب النجاب. أحب النجاب مقصود أحب النجاب يعني شنو؟ أمير المؤمنين. النجاب ما أحبه، والله ما أحب النجاب، أحب أمير المؤمنين. أحب النجاب إسناد الحب إلى النجاب إسنادا تجوزيا من باب إسناد الشيء، حقيقته شنو؟ إسناد الشيء إلى البعض لا إلى الكل، أي أحب بعض النجاب، وهو خصوص أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا أنا أحذفت غيبت هذا حتى أصل المطلب يكون بيدي، وهو أن الحديث دوران الأمر بين أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام. إذا واحد شوية يريد يزيد هل الفكرة دوران الأمر بين أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام وما بحكم أصالة عدم الاستخدام، إذا واحد شوية يريد يفتح السفرة أكثر، دوران الأمر بين أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام وأصالة عدم الإسناد. إذا واحد هواية صار بنان بس إلا عدم الإسناد، يقول عدم الحدث هم جيدة مجاز الحدث كله يدخل، بعد ليش إلا الإسناد؟ إليه إلا الإسناد، إسناد أو مجاز الحدث أو مجاز الكلمة. بالتالي أنت مبتلى بين رعاية أصل العموم وبين رعاية أصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة أصالة عدم الإسناد، أصالة الحقيقة أصالة عدم الإسناد، أصالة الحقيقة أصالة عدم الحدث، أصالة الحقيقة أصالة عدم إجلاس الكلمة مجلس الآخر. طيب شوف العبارة، والتحقيق أن يقال أنه حيث جاء للأمر والحمد لله رب العالمين. أخلاق ما قطع يعني درس الأخلاق هذه احنا نبدأ الثلث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.